إلى ما معناه ما يعنيه في تعليمه في عين معنى الحكمة الإلهية، أي معنى سائر جميع الأكوان سائر الله معناه لا يخلق معروف ولكنه لا يعرف موصفه، فعينه ظهرت كالأعيان وتميزت الأعراض والأعوان في جميع الأكوان، وإليه يرجع الأمر
له. الحمد لله مكرمنا بتأمل المعاني لننال من الفهم عن الحق والقرب منه غايات الأماني، صلى الله وسلم وبارك وكرم على من أنزل عليه المثاني سيدنا محمد أقرب كل قريب وأدنى كل داني، اللهم صلي وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى ملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وبعد، فنواصل ما شرح الإمام عبد الرحمن بن عبد الله بالفقيه أبياته وقصيدته في هذا الشرح المسمى مفتاح الأسرار في تنزل الأنوار، الشرح الذي سماه رفع الأستار، في شرح به قصيدة مفتاح الأسرار، ويقول أن الحق سبحانه وتعالى لما أوجد هذا الكون وبراه وخلقه قام هذا الكون بسر إيجاده سبحانه وتعالى ثم بإمداده وتقديره وتصويره وتعيينه وتصريفه سبحانه وتعالى، فلا يخلو شيء من الكائنات عن حمل هذه المعاني الشريفات، فهو سر يسري في كل موجود يدل على عظمة الموجد وعلى قدرته المطلقة وعلى إرادته وعلى بديع تصويره وتقديره سبحانه وتعالى. يقول معناه، أي المعنى السالي في جميع الأكوان من سر البارئ الخالق لها جل جلاله في تعيينه، قال معناه لا يكيف وهو معروف ولكنه لا يعرف وهو موصوف، فعينه ظهرت بها الأعيان، وتميزت الأعراض والعوارض في جميع الأكوان. وبسر هذا الخلق والإيجاد والتقدير والتصوير والإمداد كان كل ما سوى الله تبارك وتعالى من أنفسنا وذواتنا ومما حوالينا من جميع الكائنات، فكلها تحمل لنا الإشارة إلى عظمته وإلى جلاله وإلى جماله وإلى رحمته وإلى عجائب تقديره وتصويره وتدبيره سبحانه وتعالى. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، قل هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، فمن ذا شارك في خلق الأرض أو السماء، من ذا الذي شارك في خلق الشمس أو القمر، من الذي شارك في خلق الروح، من الذي شارك في خلق أجساد الحيوانات، لا إله إلا هو وحده لا شريك له. وقل معناه ما يعنيه في تعيينه في عين معنى العز والإجلال، هذا المعنى رفيع وشريف في عين إطلاقه في كل كمال، وإنما كل القيود تخيلات وصور، وإلا فهو الظاهر والباطن والمقدم والمؤخر والمصور والخالق والبارئ المعطي والمانع والرافع والخافض جل جلاله وتعالى في علاه. ويقول إنما القيود في الصورة هو الظاهر بالأشكال فيما ظهر وما بطن في عين معنى العزة والإجلال جل جلاله. يقول معناه ما يعنيه في تعيينه تعيين هذا الكائن في عين معنى العز والإجلال من قبل قدير قديم أول آخر ظاهر باطن حكيم خبير جل جلاله وتعالى في علاه. وما يقول وما بطن في عين معنى العزة والإجلال فله الجود والوجود والكمال، فالجود منه والوجود الحق له وحده والكمال المطلق له وحده، لا يزيده وجودها وجود جميع هذه الكائنات ظهور فهو الظاهر، ولا عدمها خفاء في جميع الأمور فهو الباطن، وقد كان قبل أن يخلق الخلق والزمان والمكان منفردا بجميع الكمال، وهو الآن على ما عليه كان في كل شان لا يتغير ولا يتبدل، ولكن هذه المخلوقات هي محل التغيير ومحل التبديل كما كانت محل الإنشاء والإيجاد والخلق، فهي محل التغيير والتطوير والتقلب والتحول من حال إلى حال. هذه صفات الكائنات، وتعالى ربنا أن يشابه شيئا من الكائنات في صفة أو في ذات لا إله إلا هو، لا كذاته ذات ولا كصفاته صفات ولا كفعله فعل جل جلاله وتعالى في علاه. ثم يذكر لنا في هذا المعنى الرائق نور الله بواطننا باستبيان حقائقه وذوقها حتى نعيش على كمال اليقين مترقين إلى علم اليقين وبعلم اليقين وعين اليقين إلى حق اليقين، إنه أكرم الأكرمين. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا. يقول بانت مباني بيناتي بيانه في صاد والفرقان والأنفال، بانت وضحت وظهرت مباني بينات بيانه، ظهرت مباني بينات بيان المعنى المقدس الساري في جميع الكون، ظهر ذلك في التنزيل على سيد الأكوان صلى الله عليه وسلم من قبل الرحمن في الكتاب الذي قال عنه ما فرطنا في الكتاب من شيء في تنزيل القرآن بكل فكر وإمعان. فحروف القرآن وكلماته وآياته وسوره تحمل الدلالة لكل واع من الخلق وعاقل على أسرار انبساط سر الألوهية والربوبية في كل كائن ليجتمع القلب ذلك الواعي عليه وليوحد الوجهة إليه جل جلاله وتعالى في علاه. هكذا يبين لنا القرآن هذه المعاني إذا أمعنا وإذا أحسننا النظر وأحسننا التفكير وإنصات القلب لمعاني الخبر من اللطيف الخبير والعلي القدير سبحانه وتعالى. وإنما يتسع هذا المجال بتعظيم القرآن وبتصفية الجنان وبقوة الاستحضار حتى لكأنك تسمعه ممن أنزل عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ثم ترتقي رتبا وبه وبالمنزل عليه تسمعه من تنزيل جبريل عليه أو من حقائق فيض الحق الذي أوحى إلى جبريل ما أمره بإبلاغه إلى هذا النبي الذي خصص بأعلى التنزيل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم املأ قلوب هؤلاء وأحبابنا بمحبتك ومحبته وهيئها بذلك يا ربي للنصيب الوافي من إدراك أسرار خطاباتك وما بثته في الكون من آياتك، وزدنا بذلك معرفة ومحبة أبدا سرمدا يا أرحم الراحمين. يقول: فهو في كل سورة ظاهر، بل في كل آية وكلمة وحرف وفي صاد والفرقان والأنفال باهر، أي دلالات أوضح وأفصح في سورة صاد وفي سورة الفرقان وفي سورة الأنفال. وذكر بعض هذه الآيات الموجودة في هذه السور مما أشار إليه بقوله في سورة صاد: قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. ويتكلم بعضها المعرفة عن معنى من جملة معاني صاد، أنه الفراغ الذي يحدثه الله تعالى في هذه الأرض بعد تبديلها ليحشر فيها الخلق ويجمعهم، فالفراغ الذي يضم الإنس والجن والحيوانات البر والبحر والملائكة نوره محيطة، هذا صاد من معاني صاد. ولذا قالوا: لو علمه العالم عن حقيقة وذوب ما قدر أن يعصي الله قط. ففي سورة صاد من أولها إلى آخرها دلالات كبيرات وفيها توضيحات جليلات عن هذا السر الساري في الوجود والكائنات. ثم في كذلك في سورة الفرقان، وذكر من آيات سور من الآيات التي في سورة الفرقان مرحبا هذه الآية التي ذكرها في سورة الحديد، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وذكر على إنه بكل شيء محيط، هذه من سورة فصلت، وهو على كل شيء قدير وإليه يرجع الأمر كله، كما هو في سورة النبي هود على نبينا وعلى النبي شعيب وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة والسلام. فأشار بهذه المعاني في الآيات، وأننا لا صاد في جميع السور وفي سور مخصوصة، ومن أخص تلك السور ما يجمع قلب التالي على الفاعل المؤثر الخالق المجد من مثله آية الكرسي، وبذلك كانت سيدة آية القرآن وأعظم آية في القرآن، من مثل سورة الفاتحة وكانت أعظم سور القرآن، من مثل سورة الإخلاص وهي صفة الرحمن جل جلاله وتعالى في علاه، وخواتيم سورة الحشر وأوائل سورة الحديد إلى غير ذلك، فهذه الآيات تشرح معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم بقية الآيات عن الأنبياء والمرسلين، ومنه هذه القصص التي قصها علينا. ففي سورة هود قص علينا قصة النبي نوح، ثم قص علينا قصة النبي هود، ثم قص علينا قصة النبي صالح، ثم قص علينا قصة النبي إبراهيم، ثم قص علينا قصة النبي لوط، ثم قص علينا قصة النبي شعيب على نبينا وعليهم أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وهكذا. وثم قال لنا لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فالحمد لله تبارك وتعالى على ما أعطانا، وقال وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فهذه هذا الشرح لمعاني لا إله إلا الله محمد رسول الله، يكون بقية القرآن كالشرح له، والسنة مبينة للقرآن وشارحة، والأقوال الصحيحة من أقوال الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان على المدى شرح للسنة. فرجع الأمر كله إلى السنة المطهرة، ورجعت السنة إلى الكتاب، ورجع الكتاب إلى آيات التوحيد وأخبار المرسلين، ورجع كل ذلك إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله. فما أعظمها من كلمة، اللهم اجعلنا عندك من خواص أهلها. ثم يقول عليه رضوان الله تبارك وتعالى: فبه تجلى في معاني قدسه بالحق وفي الأوصاف والأفعال. يقول أن الله تجلى بالمعنى الحق القدسي المنزه في الأوصاف والأفعال في جميع الكون المعنوي مثل الروح، والحسي مثل الجسد، فظهر بذلك المعنى في كل صورة، وأعطاها كمالها اللائق بها في ذاتها وصفاتها المنشورة. وهكذا يقول تعالى: أحسن كل شيء خلقه، وما خلق من جماد ولا نبات ولا حيوان إلا والحكمة من هذا الخلق مهيأ ذلك المخلوق لأدائها على وجه الكمال. وهذا كماله، وهذا جماله، وهذا فضله، فهو مختلف من كائن إلى كائن. بل الحيوانات زينة هذا غير زينة هذا، وزينة هذا غير زينة هذا، والذي للحمل للأثقال له الزينة في ذلك الحمل، ولكن الذي للجري أو القتال فزينته غير زينة ذلك، وهكذا. وكل شيء كماله بأن يجري على المراد من خلقه وتكوينه، والحكمة التي كونها الله تعالى لأجله. وبذلك كانت حقيقة الزينة للعباد إيمانهم وطاعتهم للمعبود سبحانه وتعالى. شرفنا اللهم بهذه الزينة، وارفعنا في درجاتها الرفيعة الغالية الثمينة يا أرحم الراحمين. فهي في ذلك ظهرت بالحق وتعينت على التحقيق، ظهرت بالله، ولولا الله ما كان شيء. والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. فبالله سبحانه وتعالى كنا في خير أمة، وبالله سبحانه وتعالى اجتمعنا في هذه المناسبات، واجتمعنا على شرح هذه المعاني الرفيعات والأبيات الشريفات. وبه سبحانه وتعالى كان ما كان لنا من سمع وبصر وإدراك وتأمل للمعاني، والله يوسع آفاق فهمنا ويوفر حظنا من العلم الذي يهبه خاصة عباده. وسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.
يظهر لهم بخاصة
ليظهر
له
بخاص تجليه نعم
ببصائر الإمداد عنه والإرسال بلسانه، فاصطفاهم بذلك رحمة بعباده، وأيدهم بما هنالك ليفتح بهم لخلقه أبواب الرشاد ليتقربوا إليه بنور توفيقه وإرشاده. قال: حتى غدوا أقمار شمس جماله ولها قلوب المؤمنين مجال. قال رحمه الله: فإن صفوة الله من عباده من الأنبياء والمرسلين في تلقي الأنوار والترقي في الأسرار والتحلي في الآثار مثل الأقمار تتلقى أنوارها من الشمس، ثم يفيض ذلك النور عنها على جميع ما يتلقاه منها بالتجلي المعكوس على مقدار محسوس وغير محسوس. فكذلك المؤمنون يتلقون تلك الأنوار من الأنبياء والمرسلين بواسطة وغير واسطة في كل دين. فإذا صح التلقي ووضح الترقي انطمست الواسطة في الأعيان حال ظهوره، وتحقق بالتحقيق أن الحق هو الهادي بنوره، وأنه نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح كالمصباح في زجاجة الآية. قال رحمه الله: كل على قدر الصفاء والاقتداء نال الهدى في احسن استقبال. قال رحمه الله: كل من عباده الله المتقين ينالون الهدى والكمال على قدر الاستعداد بحسب صحه الاقبال في احسن الاستقبال، ليتبدا في الحق على كل حال بقدر صفاء عقولهم واقتفاء رسوله صلى الله عليه وسلم في طريق الحق بالعلم والعمل على التوحيد والصدق في كل اعتقاد واحتمال.
الله اكبر. يقول ان الله تبارك وتعالى لما تجلى للخلق في خلقهم وإيجادهم علمنا تخصيصه من جملة الكائنات لروح العالم، وهم الإنس والجن والملائكة. فكان الملائكة والإنس والجن في تجليه عليهم في خلقهم مخصوصين بخصائص في التجلي جعلهم به العقلاء من بين بقية أجناس الوجود. آتاهم سبحانه من نور العقل ما يقدرون به على استجلاء من جماله وجلاله وكماله لا تستجليه بقية هذه الكائنات وبقية هذه الموجودات بما ميزوا به من هذا العقل، وهو في الإنسان على وجه أخص شرف بالإضافة التشريفية إلى الرب جل جلاله. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي نسب الروح إليه تشريفا لهذه الروح لقوة صفائها واستعدادها للفهم عنه وللمعرفة الخاصة به جل جلاله وتعالى في علاه. إن كنا قد علمنا أن المعرفة على الإحاطة مستحيلة لأي مخلوق كان ولو في الجنان ولو بعد نظرهم إلى وجه الله الكريم، الإحاطة به سبحانه أو بصفات أسمائه مستحيل ولا يقوى عليه مخلوق، ولكن هذه المعرفة الخاصة بجمالها ولذاذة حالها بحار متلاطمة وشؤون واسعة أوسع من البحار وأوسع من السماوات والأراضين، فهي سعات عظيمة وإن كانت الإحاطة ممتنعة عليها. مع ذلك كله فإن الحق تبارك وتعالى لما خص هذا العالم أو من جملة العالم الإنس والجن والملائكة جعل الخصوصية في الآدميين أعلاها وأشرفها بالإنبا والإرسال. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وهؤلاء الذين أراد فاصطفاهم وأراد أن ينفع بهم من سواهم من عباده كان تجليه عليهم بهذا السر أجلى وأجمل وأكمل وأفضل وأوضح وأعلى وأفسح وأتم وأدق، حتى تهيئوا لأن يكونوا في تلقي هذا النور شموسا تضيء قلوب المؤمنين يأخذون نور الله سبحانه وتعالى فيمتلئون به فيرسل هذا النور شعاع إلى كل مرآة قلب آمنت بهم وصدقتهم واستقبلتهم فينعكس النور فيها، كما أنك إذا قابلت الشمس بمرآة أشرق الشعاع في هذه المرآة فترسله إلى جهة ليست الشمس في مقابلتها ولكن بمقابلة مرآة قابلت الشمس، وبهذا تسري سرايات هذه الأنوار من حضرة النبوة والرسالة على وجه الخصوص. وهنا في حضرات النبوة والرسالة صلوات الله عليهم، فجميع الأولياء لا يبلغ أحدهم رتبة نبي من الأنبياء، فالأنبياء فوق عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، فهم بالله أعرف وإليه أقرب لما خصهم من التجلي عليهم. ثم بعد ذلك مراتب الصديقين في صديقيتهم على المراتب والدرجات في إرثهم للأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم، وانتفاع الخلائق بهم وامتداد النور بواسطتهم إلى من قابلهم، وهكذا فهكذا يقول الله تعالى عن الرسل وهم أفضل الأنبياء: الرسل تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. والعجيب أن الذات المحمدية أو الحقيقة المحمدية اختارها الله تبارك وتعالى قبل خلق إنس وجن وملائكة وشيء وأرواح وأجساد ولا شيء كان موجود، وخلق النور هذا والحقيقة المحمدية، ثم أراد أن يبرزها من بين أشكال وقوالب هذا العالم كله في العالم الإنساني، وأبرزها في العالم الإنساني، فكان مجل التجلي على الكائنات كلها من قبل المكون بهذا النور الأول الذي ابتدأ به خلقه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. وبذلك جاءنا في الحديث أن بعض الأنبياء في ليلة الإسراء والمعراج قابله فحيوه بقولهم: السلام عليك يا أول، السلام عليك يا آخر، السلام عليك يا باطن، السلام عليك يا ظاهر. قالوا لنبينا صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى آله لما ورث من أسرار الأول الآخر الظاهر الباطن في عالم الخلقي، فكان أولا وكان آخرا، كان أولا في الخلق وكان آخرا في البعث صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله، وكان الباطن الذي لا يوجد في الخلق من يطلع على كل حقيقته، وكان الظاهر الذي لا يجهله أحد ونور مشرق على الكائنات بأجمعها وله المقام المحمود في القيامة، وليس في الخلق أظهر من هذا الظهور، ما يوجد في الخلق أظهر من هذا الظهور، لا في الحس ولا في المعنى، لا في الصورة ولا في المعنى، لا في الظهر، ماشي أظهر من هذا الظهور. في يوم يجمع الأولين والآخرين والإنس والجن والملائكة والعوالم كلها ويقفهم مقام المقام المحمود: يا من يقوم مقام الحمد منفردا للواحد الفردي لم يولد ولم يلد. شو ظهور أكبر من هذا؟ أي ظهور؟ إيش هذا ظهور؟ فترة من فترات الزمن على ظهر الأرض حد ظهر فيه بدولة ولا ظهر فيه بملك، هو بيكون يساوي هذا؟ كلهم وأولهم وآخرهم ولا أحد يقدر يتكلم حتى يتكلمهم. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن. مش ظهور أكبر من هذا في عالم الخلق أصل فهو الظاهر، ومع ظهور هذا فالخلق هؤلاء كلهم عند حقيقته المحمدية عاجزون عن الإحاطة بها، فهو الباطن صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله، فهو أعظم وارث لأسماء الله تعالى أسرار الأول الآخر الظاهر الباطن صلوات الله وسلامه عليه. فكان سيد المرسلين وكان آدم فمن دونه تحت لوائه، والله يجعلنا تحت هذا اللواء هناك وهنا نقول، لأن معنى اللواء قائم وجسمانيته وظاهره يبرز في القيامة، واللواء هو قائم وتحته الأنبياء كلهم وتحته المقربون كلهم، فالله يجعلنا تحت هذا اللواء هناك وهنا، الله يجعلنا تحت هذا اللواء. وإذا كنا هنا تحت اللواء يظهر في القيامة وجودنا مع الأنبياء والمرسلين تحت لواء سيد المرسلين وهم على مراتب في ذلك. الله الله. فيقول به بهذا السر الرباني الذي نشره الحق في الكائنات، جلاء أبصار صفوة خلقه ببصائر الإنباء والإرسال، فلم يتجلى على شيء من الكائنات كما تجلى على قلوب الأنبياء والمرسلين. فما يوجد في الكائنات أعرف به من الأنبياء والمرسلين. الأنبياء هم أعرف الخلق بالخالق جل جلاله وتعالى، تعرف إليهم ما لم يتعرف إلى ما سواهم، بذلك صاروا محل القدوة وصاروا محل الأسوة. أولئك الذين هدى الله فبهداهم. ما هذه المنازعات؟ يجي واحد بأفكار ويجي واحد بترتيبات من عنده وعقله وخياله ووساوس من هناك، ويقول خلوا الأنبياء، أنا برشدكم. إيش؟ ما هذا التطاول؟ ما هذا السفاهة؟ ما هذا التجري؟ ولا أحق بأن يتبع من الذين مقامهم عند الله أرفع، وهم أنبياؤه الذين أتمنهم من أسرار ربوبيته وألوهيته على ما لم يعطه سواهم جل جلاله وتعالى في علاه. فصلى الله عليهم وعلى سيدهم وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرم به جلاء أبصار صفوة خلقه ببصائر الإنباء والإرسال، حتى غدوا أقمار شمس جماله. أقمار شمس جمال الله الأنبياء، كما أن هذه القمر الحسي عندنا يستمد نوره من الشمس ثم يعكسه على الأرض، وعندما يكمل استقباله له في ليلة 13 و14 و15 من الشهر يستنير كله، يكون ضوء أقوى على الأرض. فكذلك أنبياء الله كانوا مجلى لنور الله تبارك وتعالى كالأقمار لشمس جمال الله وكماله وجلاله، تعكس النور على قلوب من آمن بهم ومن صدقهم ومن اتبعهم. وقال سيدنا الخليل: فمن تبعني فإنه مني، ونسرت سراية نورك الذي ودعت فيه إليه وأدخلته في الدائرة، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. هاني إن شئت سامحته ورجعته ثاني إلى هذا الخط، فالأمر لك. وهذا أدب الأنبياء مع الرب جل جلاله وتعالى في علاه، لأن الأمر له من قبل ومن بعد، وكلهم عبيد وتحت الحكم من غير فارق. نعم بعضهم ممن يحب ويرتضي لطاعته، والبعض عاص ومالق، بتوفيقه صار المطيع يطيعه وخالف بالخذلان كل مفارق. بعد ذلك هؤلاء الأتباع من المؤمنين كل على قدر الصفا والاقتداء نال الهدى، نال النصيب من هذا النور الرباني في أحسن استقبالي كل. ويقال أن هذا البيت هو بيت القصيدة: كل على قدر الصفا والاقتداء نال الهدى في أحسن استقبالي. أن بيت القصيدة هذه كلها مفتاح الأسرار، هذا بيتها: كل على قدر الصفا والاقتداء نال الهدى في أحسن استقبالي. كل واحد من العباد المتقين ينالون الهدى والكمال على قدر الاستعداد. بماذا؟ بصحة الإقبال وفي أحسن الاستقبال لقبلة الحق. على كل حال، قبلة الحق قصد وجهه الكريم، ولا نجد في قصد وجهه الكريم بابا لصحة هذا القصد غير عبده محمد صلى الله عليه وسلم. فذا صار قبلة الأرواح، فهو قبلة الحق لكل روح قصدت الحق وأرادت وجه الحق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكما جعل الله لنا في العالم الحسي قبلة نصلي إليها إذا أردنا أن نصلي له سبحانه وتعالى وأن نسجده سبحانه وتعالى، نتوجه إلى جهتها. وكان بيت المقدس لجماعة من الأنبياء، وكان البيت الحرام الكعبة المشرفة لبقية الأنبياء، ومنهم خليل الله إبراهيم، ومنهم خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. بعد أن كان يصلي إلى بيت المقدس، ولما هاجر صار الكعبة من الجهة الجنوبية، وصار بيت المقدس من الجهة الشمالية، فصار يستقبل بيت المقدس ويستدبر الكعبة ويرتقب أمر الله بأن يتحول إلى الكعبة، وقال لسيدنا جبريل: لو سألت ربك أن يحولني إلى قبلة أبي إبراهيم. ولأن الاستقبال له سبحانه وتعالى على الحقيقة، وهذه رموز يظهرها للمؤمنين به يستقبلونها في عبادتهم من أجله جل جلاله. فقال له سيدنا جبريل: أنت أحب إلي منه، فسأله أنت. قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: من عظمة معرفته بالأدب مع الله استحيا ما سأل، لأنه حس بقلبه أن الله سيلبي الأمر من دون ما يتكلم، فقلب وجهه نحو السماء يترقب نزول الأمر، فنزل الله جبريل يقول له: قد نرى تقلب وجهك في السماء. يعني الرؤية المخصوصة، نراك يا عبدنا المحبوب لدينا تقلب وجهك لأمر نحن أوقعناه في باطنك، لأننا نريد أن نكرمك به، وتأدبت معنا فلم تنطق، خذ الأمر منا من دون أن يصدر صورة الطلب منك، نعطيك إرضاء لك، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم قل لأمتك إلى يوم القيامة هذه قبلتكم في وجهتكم في عبادة الله تعالى في كل صلاة، وحيثما كنتم فوليكم شطرة، فلنولينك قبلة ترضاها. صلى الله عليه وسلم، فأرضاه الله تعالى، ومن دون أن يصدر منه صورة السؤال عليه الصلاة والسلام، لكن قال: هواك هذا الذي سلطناه عليك في محبة الكعبة منا، أرسلناه لك ونحن راضون به عنك، وخذ الرضا منك، نحن نسترضيك كما رضينا عنك وأرضيتنا، ونحن نرضيك كذلك، فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فكان رمز لهذا الاستقبال، قال تعالى في هذا الرمز: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس وشرهم الهج والقلائد وطلسم سر الذات، رمز به اهتدى إليها رجال الحق من كل ناظر، ومنها هنا جذب القلوب وميلها، ومنه مطار الروح من كل طائر. كل على قدر الصفاء، نقاء باطنه وصفه، والاقتداء، المتابعة للحبيب، المتابعة للحبيب، نال الهدى حلول هذا النور وانسكابه في باطنه وقلبه. في أحسن استقبالي، بإحسان استقبالي هذا النور بالتصفية والقدوة والاهتداء بهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وفر الله حظنا من ذلك. اللهم صل عليه المصطفى. المصطفى اذا كم البيتين، هذا شرح البيتين. المصطفى صاحب به، اقرا الشرح. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تظاهرت الأبيات، لا الأبيات، وتواترت في تابعين
ثم في كل العصور عن هدى متوالي.
الله أكبر. الحمد لله على ذلك. ألم يزل رب العالمين بهذا التجلي المخصوص للأنبياء والمرسلين يرسل الرسل وينبئ الأنبياء واحدا بعد الثاني، تشرق أنوارهم على من على ظهر الأرض من الآدميين ومن الجن الذين يتبعونهم، حتى أذن الله بالختام للنبوة والرسالة، فبدأ وجه الحبيب الأعظم، حتى بدا وهدى بهدي جامع لجوامع الإعطاء والإرسال. أي من بدأ؟ المصطفى خير الورى، فأفاضها في حزبه من صحبه والآل. لم يزل النبوة ورسالة نبي بعد نبي، رسول بعد رسول، إلى عيسى بن مريم، وانتظر الكون والوجود سيد الرسل. وجعل الله من سر هذا النور أن أشرقت الأنوار في عالم الحس، وشاهدها من شاهدها، سواء أم آمنة بنت وهب، سواء من حضر عندها من القوابل ومن مثل الشفة أم عبد الرحمن بن عوف، وسواء غيرهم، حتى الجن حتى الشياطين شاهدوا أنوار أشرقت. وأمه لما أشرق النور عند وضعه انكشفت لها الحجب فقرب البعيد، وصارت تنظر إلى قصور الشام وترى بصرة وترى أعناق الإبل ببصرة، وهي في مكة المكرمة من دون التحير بشيء من الشاشات والعدسات ولقط شيء من هذا، بل مباشرة بعينها المجردة بهذا النور، بهذا النور الذي أشرق. وبهذا نقرأ كلام العباس بن عبد المطلب: أنت لما ولدت أشرقت النور، وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق، ونحن في ذلك الضياء وفي ذلك النور سبل الرشاد نقترب. فأدرك الصحابة أن تجلي الله بالفضل على أهل الأرض من ليلة ميلاده، وأن مولده كان مبعث النور، لأنه جاء الخاتم للأنبياء والمرسلين. يقول: حتى بدا وهدى بهدي جامع لجوامع الإعطاء والإرسال، المصطفى خير الورى، فأفاضها في حزبه من صحبه والآل. أفاض هذا النور على من حواليه، من سبقت له السعادة من آله الكرام وصحبه العظام عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. فكان آله وصحبه رأس هذه الأمة وأشرف هذه الأمة وخير هذه الأمة، آله وصحبه الأكرمون عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. وذلك جاءنا القرآن الذي نزل عليه، فيقول في آله: قل لأمتك ولكل من عرف ربوبيتي وآمن بك فدخل في دائرة رحمتي، أن هذا الفضل العظيم سقساقه الرحمن إليكم على يدي، ولا أجر لي ولا طلب لي، لكن شان بينكم وبين الله ترضون بربكم أن تودوا آلي أو أقربائي. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة، وأنبئهم عن إرادة لي تتعلق بمن اتصل ببيتك، وإنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم يطهير. ثم قال: قل لأمتك إن الذين ارتضيتهم أنصارا لك وقائمين معك في عهدك، خصوصا السابقين منهم، جعلتهم قدوة لمن يأتي بعدك إلى أن تقوم الساعة، والسابقون الأولون المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فأثبت لهم القدوة وأن من بعدهم يتبعهم، والوعد على ذلك عظيم كبير، رضي الله عنه ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. بذلك كله عرفنا أن رأس الأمة أهله وصحبه، وهم أشرف الأمة، وهم الحصن الحصين في الأمة والركن الركين في هذه الأمة عليهم الرضوان. ثم بعد الآل والصحب لا تزال تفيض هذا النور نفسه الذي تجلي به على قلب آدم وشيث بن آدم، وتجلي على قلب إدريس ومن بعده إلى هود إلى صالح، إلى نوح إلى هود إلى صالح، ومن بعدهم إلى إبراهيم إلى إسماعيل، بل بجمعيته برز في الأصل الذي تفرعت منه هذه الأنوار، وجاء محمد صلى الله عليه وسلم وفاض هذا النور على الآل والصحب. وكل من والى الله ورسوله وآله وصحبه استعد بقدر صفاء باطنه واقتداء بهم بإشراق هذا النور في قلبه، بالنور المتجلى به على قلوب الأنبياء، تنبثق منهم بثاقات وتمتد منه ذرات فتصل إلى قلبك أيها الموالي، أيها المحب، أيها المقبل، أيها المؤمن، أيها الموقن، أيها الصادق. فضل من فضل ربك عليك يقربك به من حزبه وأهل قربه وخيرة أحبابه. فما أعجب فضل الله علينا، فلا ينبغي أن نركن إلى دنيا وإلى شهوات ولا شيء يقطعنا عن هذه العطايا الكبيرات الرفيعات العليات الشريفات. يا ربي وفر حظنا منها. فتظاهرت أنواره فيهم بهم في التابعين بعد الصحابة وكل واع تالي، وتواترت في تابعيهم ثم في كل العصور على الهدى المتوالي. الحمد لله رب العالمين. يقول سيدنا: واعلم أن الحق والهدى ثابت لا يزول، لأنه أمر تولاه الخالق الذي لا يزول ملكه، الخالق القائم الدائم الحي القيوم جل جلاله. فاعلم أن يزول، إنما في هذه الحياة الدنيا أحيانا ظلمات وأفكار واتجاهات تظهر تظن أن الحق زال، ما زال الحق، الحق ثابت وقائم، بل له مجالي منها لن يفترق حتى يرجع عليه الحوض، منها يحمل هذا الخلف هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المتساوي، منها لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم النوام. فلا تظن أن الحق يزول. ها؟ هو عاد بن عيسى بيخرج إلى الأرض وتشرق الأنوار أيضا بشكل قوي من جديد، وقبل ابن عيسى تمهيدات وتأييدات وظهور سيدنا الإمام المهدي إلى غير ذلك. فلا تظن الحق يزول، ولا يغرك قول من يقول، ولا شرق ولا غرب، ولا شرق ولا غرب، ولا صغير ولا كبير، رب الأرض والسماء فوقها قيوم عليه، ما سلمها لأحد، ما أعطاها أحد حتى يلعبها، بل هو القائم عليها جل جلاله. ونبتلي العباد بظهور ضلال، بظهور كفر، بظهور شر، حتى يحسب الحاسب انه خلاص انه راح الحق والهدى. قال لك خبر محمد هذا حق وصدق، ما يمكن ان يطفي احد، ويابى الله الا ان يتم نوره. وهذا بعد كل زمجره للكفر والضلال في تاريخ الامه يشرق النور من جديد ويبطل كل ما قال، ويجي ثاني مره ويبطل، ويجي ثاني ويبطل، وهكذا إلى الدجال. الدجال أكبر ظلمة، فتنة كبيرة، أكبر فتنة، وقليل ينزل سيدنا عيسى يبطل الدجال، يبطل النور باقي دائم وثابت. وسر الاستخلاف مستمر، وعد الله الذين أمنوا منكم عمل الصالحات ليستخلفن، على قدر إيمانك وعملك الصالح رتبة في الخلافة موجودة، رتب الخلافة ما لها حصر، ولكن يقيم الله فيها من يرتضي على قدر الإيمان والعمل الصالح بالنص القرآني. وعد وهو لا يخلف الميعاد، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، عادوا بلام التوكيد ونون التوكيد، ليستخلفنهم. فالآمن بي وعمل صالح وأنا بحطك في مركز من مراكز الخلافة. يا سلام، وتترك هذا مشان واحد قال بيعطيك وظيفة ولا بيعطيك شهادة ولا بيعطيك مدري إيش، بعد لا تترك هذا، هذا أهم وأعظم، خذ الثاني خذه من جو راح، لكن هذا الأصل. قال لك أنا بعطيك مركز في الخلافة عني في ظهر الأرض بس بأمرين: إيمان وعمل صالح، كل ما قويتها أرفعك في رتبة الخلافة. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض، كما استخلف الذين من قبله ولا يمكنن لهم دينهم، يعني أراعيهم رعاية وأعطيهم تمكين من عندي، ديهم الذي ارتضاهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وهكذا هكذا فضل الله سبحانه وتعالى وما نحن فيه من هذه الخيرات أثر من أثر هذا الفضل وأثر هذا الجود، ولا كم في الحاضرين أنفسهم من قد هدد أو من قد أبد أو من قد تصور أنه ما عاد يقدر يقوم بخير أو ما ظن أنه بيجي وقت يلتقي فيه مثل هذا اللقاء، وحصل كل ذلك لأن الحق لا يزول وثابت وقائم، وعد الجليل للرسول لا يخلف. الحمد لله على هذه النعم، الحمد لله على هذه المنن. قال إن الدين بدا غريبا وسيعود غريبا كما بدا فلا تظن أنه يزول أبدا، بل ما دام القرآن موجود جميع رتب الولاية الخاصة معمورة، ما من رتبة من رتب الولاية الخاصة إلا وهي معمورة ما دام القرآن موجود، ما تنقص منها رتبة، وإن استتر الأولياء وإن اختفوا وإن ظهر في على سطح هذا الغرور على ظهر الأرض فجار وكفار وأشرار، لكن هم موجودون وهم ولهم النهاية ولهم الغلبة، ولله الأمر من قبل وبعد، وبالله التوفيق. بسم الله أكملنا الدرس.
وجزاك الخير
وإياكم.
الله أكبر الله أكبر.